تنتهينا عند تفسير سورة الزخرف إلى قوله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قد تم الكلام على هذه الآيات الكريمة ونحوها من الآيات الدالة على أن العمل سبب لدخول الجنة، فقوله تعالى: ودودوا أن فيكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما بأسر به. وقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني واضح أن هذه من الحالات الكثيرة التي يتميز بها كتاب أضواء البيان. وكتاب أضواء البيان أهم شيء في هذه الحالات. فطبعا الطبعة التي طبعت من قبل وأول الطبعات في حياة الشيخ رحمه الله لم يعني يحصل يعني ايه اثبات لهذه الاحالات او ظهرتها كافيه لها. وقد احسن بعض الاخوه الاقامه الى الف كتاب لتبيان مواضع الاحالات في اضواء البيان، وهذا الكتاب لا بد منه لاي واحد يتعامل مع هذا الكنز الثمين من كنوز العلم اضواء البيان في وضاحه القران والقران، لا بد ان يكون معه هذا الكتاب، لانه في كل موضع فيه حاله يكتب لك السوره ومواضع الايات اللي هي هنا، ثم يقول الإحالة مثل قوله قد قدمنا الكلام على هذه الآية الكريمة، يكتب المواضع التي سبق الكلام فيها بالنسبة لهذه الآية الكريمة. إلا أن المؤلم والمؤسف أن بعض الناس لما شرعوا في طباعة الكتاب عدة طبعات يعني المفروض الذي يعمله طبعا يعمله جهد جديد، مش مجرد أن يسرق جهد الآخرين وخلاص. لا في أحد حتى الآن يعرف أنه ختم الكتاب كما ينبغي، خاصة بالنسبة للقضية في الحالات التي هي القارئ أسود ما يكون إليه. موضوع الحالات في أضواء الناس يعني مثلا أنا أنفقت وقتا وقتا كثيرا جدا في محاولة الوصول لهذه المواضع، لأن المذهب الذي رجحه العلامة الشنقيطي هنا مذهب قوي، ما المقصود بما وجه الجمع بين تلك الآيات التي فيها إثبات دخول الجنة في الأعمال وبين الاحاديث التي فيها لن يدخل احد منكم الجنه بعمله. فهو جمع حسن وقريب كما ترويه ان شاء الله تعالى. فرجعت الى حد كتاب الفهارس الاخ اثبت ان في احاله، لكن يبدو انه مثل اعياه الوصول لهذه الاحاله. فبحثت عن جميع المظان التي يمكن ان يكون الشيخ اشار اليها هنا في حدود علمي، فما استطعت الوصول اليها فيما سبق من موضوع الباب، لا هذه الايه التي هي ايه الاعراف والمسيحية التي هي في سورة مريم. فالله أعلم أين تكلم الشيخ على ذلك، ويحتمل أنه كان يقول في الدروس كان وليس في الشفاء. على أي الأحوال هذه يعني فرينا عذرا أن لابد لمن يتعامل مع أضواء البيان من وجود كتاب الإيه الحلال التبيان للمواضع التي فيها حالات من أضواء البيان. المهم الشيخ يقول: قد تم الكلام على الجمع بين هذه الأدلة التي تثبت أن الأعمال سبب لدخول الجمع. يقول: وبينا أقرب أوجه الجمع بين هذه الآيات الكريمة وما بمعناها. ومع قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمد لي الله برحمة منه وفضل. هل يدخل أحد شيئا من أوجه الجمع بين الآيات والحديث؟ يعني من الباء السببية ليس باء المقابلة، يعني من يسلم بمعنى كما تقول اشتريت منك هذا الثوب مثلا ب 20 جنيه مثلا، فمعناه أن الثوب يساوي 20 جنيه. فهي ليست باء مقابلة في هذه الباء، وإنما هي باء سببية مجرد سبب في دخول الجنة. طيب في جنة ثانية أو لحظة؟ أنا أريد أن أعرف هل ممكن أحد يعرف الجمع الذي ذكره العلامة الشنقيطي في قول ثاني أو أقوال أخرى؟ الشيخ الإنسان له رسالة مستقلة في هذا الموضوع، الإمام النووي استشرط أنه لحظة قليل معه. البعض قالوا ان دخول الجنه برحمه الله، اما تفاوت الدرجات في داخل الجنه فهذا بايه؟ بالاعمال الصالحه. لكن العلامة الشديد هنا يقول إن أقرب أوجه الجمع بين هذه الآيات الكريمة وبين الحديث الشريف أن العمل الذي بينت الآيات كونه سبب دخول الجنة هو العمل الذي تقبله الله برحمته منه وفضله. العمل الذي يكون سبب دخول الجنة ليس كل عمل، وإنما فقط العمل الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى برحمته منه وفضله. وأما العمل الذي لا يدخل الجنة فهو الذي لم يتقبله الله، والله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا تقبله فهذا هو الذي يكون سبب في دخول الجنة، وأما ما لم يتقبله الله فإنه لا يكون سببا في دخول الجنة. هذا باختصار، وللأسف لم أستطع الوصول لهذه الحالة حتى نقف على تفصيل أكثر لعل نقف عليه الله تعالى فيما بعد. ثم يقول تبارك وتعالى لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، أي ما استهيتم، ومن إلا السببية أو صدعبية، ورجح بدلالته على كثرة النعم، وأنها غير مقطوعة ولا ممنوعة، وأنها مزينة بالثمار أبدا موقرة بها، يعني رجح كون من صدعبية منها تأكلون، منها تأكلون. لماذا؟ لأن القول بأن من طبعية يدل على كثرة النعم في الجنة، وعلى أنها غير مقطوعة ولا ممنوعة، وعلى أن الأشجار الجنة مزينة بالثمار أبدا، وأنها موقرة يعني مثقلة بالثمار، هي موجودة دائما، فمهما أكل أهل الجنة فإنما يأكلون بعضا من هذه الثمار وليس كلها من الأشجار التي ذكرنا. فهذا هو وجه ترجيح قول من طبعية وليس ابتدائية. ثم قال تبارك وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، إن المجرمين أي الذين اجترموا الكفر والمعاصي في الدنيا في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، أي لا يفتر ولا ينقص، وهم فيه مبلسون، مبلسون أي مستسلمون يائسون، وما ظلمناهم أي بهذا العذاب، ولكن كانوا هم الظالمين أي بكفرهم بالله وبعصيهم توحيده عز وجل. ونادوا يعني بعد إدخالهم جهنم، ونادوا يعني بعدما أدخلوا جهنم، يا مالك يقضي علينا ربك، أي يمتنا. فهذه اللام يعني أنا رسلت الصخر في قبل لتحفظ أبدا أنك تكون عند الخطاب من شخص عاد نفسه للملك أن يكون أمر، ولا إذا كنت خطاب للناس خطاب عاد نفسه صرح الأمر، يعني احذروا هذا خاصة الإخوة البرزوط بقى في الثانوية العامة، غير أنك تقول لام دعاء تقول عليها لام الأمر، وأنت هل أنت تأمر الله مع هذا الله، فلم يتنفوا الحدث في هذا، هي لام الطلب أو لام الدعاء، لام الطلب ليخشى علينا ربك، كان هم يأمرون ذلك لا يقولون، لذلك لا تقل لهم الامر انما هي لا مطالب. ونادوا بعد ادخالهم جهنم يا مالك ليقضي علينا ربك، اي ليمتنا، اي تنهوا ان يفعل بنا ذلك، تمنوا تعطل الحواس وعدم الاحسان بشده التالم من عذاب الاجنامي. قال انكم لابثون، اي لابثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أي لا تقتلونه وتنكرون منه. وعبر بالأكثر لأن من الأجزاء من يكفر تقليدا، ولكن أكثركم للحق كارهون، هذا يعني انتهاية الفقه حقيقة التفسير، وهذا من مظاهر بناء القرآن الكريم، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. طب وهل بعض الكفار يحبون الحق؟ ولكن اكثركم للحق كارهون، لماذا قال اكثركم؟ اي نعم صحيح، لان هو الكفار نوعان، اكثر الكفار يكرهون الحق ويبغضونه وينكرون منه، ولو كان واضحا لديهم انه حق فهو يجحدون ويعارضون ويكرهون ويبغضون هذا الحق، لكن من الاتباع الذين يتبعون هؤلاء الرؤساء او هؤلاء الساده او المفكرين او المثقفين كما يسمونهم الان، من الأتباع من يكفر تقليدا، هؤلاء الكفراء يكفر تقليدا، فهو ليس كافرا بالحق ولكنه كافر كفر التقليد، وأن يأخذ غيره بدلاله كذابا دون أن يبحث عن دليل أو يتعرف على برهان. فهذا النوع موجود من الكفار الذين بلغوا الحق لكنهم لم يكرهوه، بمعنى أن كفرهم إنما كان تقليدا لكبرائهم ورؤسائهم، لكن أكثرهم كانوا كاذبين ومغرين للحق. قال القتالي: سمي خازن النار مالكا، مالك خازن النار، ملك الذي هو خازن النار، سمي مالكا لاختصاصه بمن ملك الدنيا وآخرها، بمن فضل الدنيا وملكها، كقوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. كما سمي خازن الجنة رضوانا لاختصاصه بمن رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. اللام في قوله ليقضي علينا لام الدعاء، لام الدعاء. والظاهر أن المعنى أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النار أن يدعو الله لهم بالموت. فالتفسير الآية: ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك، معناها ليقضي علينا ربك كريم، ادعو الله لنا أن يميتنا. هذا هو تفسير الأرجح للآية: ادعو الله لنا أن يميتنا. والدليل على ذلك أمران: الأول أنهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم أن يميتهم لما نادوا يا مالك ولما خاطبوه في قولهم ربك، ولو كان المقصود أنهم هم أنفسهم يدعون الله أن يقضي عليهم ويميتهم لما قالوا إيه يا مالك، ولما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لكن قالوا إيه اللهم اقضي علينا، لا إنما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فوجود كلمة يا مالك لداء مالك وقولهم ربك يدل على أنهم أرادوا أن يدعو مالك لهم الله أن يميتهم. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى بيّن في سورة المؤمن أن أهل النار يطلبون من خزنة النار أن يدعوا الله لهم ليخفف عنهم العذاب، وذلك في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقوله ليقضي علينا ربك أي ليميتنا فنحن ريح بالموت من العذاب، ونظيره قوله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، يعني أماتا. كذلك هنا ليقضي علينا ليميتنا ربك. قال إنكم ماكثون، هذا دليل على أنهم لا يجابون إلى الموت بل يمكثون في النار معذبين إلى غير نهاية. وقد دل القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فريق بالموت ولا تغني هي عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخرجون منها. أما كونه لا يموتون فيها فدل عليه قوله قال إنكم ماكثون، وقوله تعالى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تبارك وتعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال عز وجل: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمهين. وأما كون النار لا تغني عنهم فقد بينه قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا، هي من المفروض لا تغني لا تغني لا تفنى عنه لا تفنى، كلما خبت زدناهم سعيرا، لان كلما صيرت عموم كلما خبت زدناهم سعيرا. واما كون العذاب لا يخفف عنهم فقد دلت عليه ايات كثيره جدا كقوله تعالى: ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال: ولا لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وقال: لا يفتر عنهم، وقال: ان عذابها كان غراما، وقال: فسوف يكون لزاما. اما كونهم لا يخرجون منها فالايات ايضا كثيره في هذا المعنى. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أي أم أبرم مشركو مكة أمرا فأحكموه يكيدون إليه الحق الذي جاءهم، فإنا مقسمون لهم ما يخزيهم ويذلهم من المكان، كقول تعالى أم يريدون شيئا الذين كفروا هم المكيدون، كما قال تعالى أيضا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، أي ما أخفوه من تناديهم بما يمكرون فلا نجازيهم عليه لخفائه علينا، بلى أي نسمعهما ونطلع عليهما، ورسلنا أي الحفظة لديهم يكتبون أي ما تكلموا به ونحن من قوله. ثم أشار إلى رد إثبهم في أن الملائكة بنات الله تعالى ختما للسورة بما بدأت به، لأن صدر السورة تعرض لإبطال وضحض دعواهم أن الملائكة بنات الله، فأشار في قرب نهاية السورة إلى أن إلى الرد على أو رد إثبهم في هذا الزعم ختما للسورة مما بدأت به. ماذا يسمى هذا في علم البديع؟ رد العجز على الصبر، رد العجز على الصبر. نعم، فقال سبحانه وتعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، اي لذلك الولد، والاوليه بالنسبه للمخاطبين لا لمن تقدمه. قال الشهاب ولو اخفي على اطلاقه على ان المراد اظهار الرغبه والمسارعه في جهاز. قال الخاكاني وهذا إما أن يدل على نفي الولد عن الله سبحانه والبرهان، وإما أن يدل على نفي السر عن الرسول بالمفهوم. أما دلته على الأول ففي قوله تعالى سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. طبعا التفسير في هذه الآية بالذات تنقسم كما ترون مختصر جدا مع خطورة الانحراف في فهم هذه الآية الكريمة، مع خطورة هذا الأمر إلا أن القاسمي رحمه الله تعالى اختصر فيه جدا. ولذلك سوف نستعرض كلام العلامة السلفي رحمه الله تعالى حيث أبدع، يعني أعظم الإبداع في تفسير هذه الآية الكريمة. هل أحد معهم طبعا الأفلام أظن ذلك؟ لأننا سأختصر البحث، أنا حافظ أرقام الصفحات لكن هذا طبعا مش منتجك بس البيت أخطأ خير، هنحاول أختصر عن الإدراك الصفحات. تأملوا هذه الآية جيدة، قوله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. اختلف العلماء في معنى إن في هذه الآية، فقالت جماعة من أهل العلم إنها شرطية، واختاره غير واحد وممن اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. إلى القول الأول إن إن شرطية، إن تذاكر تنجح، إن تأكل تكمل وهكذا، فقالوا إن إن هنا شرطية، ومما اختاره من اختاره شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. والذين قالوا إن إن شرطية اختلفوا في المراد بقوله تبارك وتعالى فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد جواب إيه؟ فأنا أول العابدين. ماذا قالوا؟ قال بعضهم فأنا أول العابدين لذلك الولد، فأنا أول العابدين لذلك الولد، وقال بعضهم فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولدا، وقال بعضهم فأنا أول العابدين لله جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له ولد. طبعا الانسان قلبه يتفكر ويقرا هذا التفسير، يعني لبعض الناس تتساهل في التفسير وعدم تنقيح الاقوال الى هذا الحد الخطير كما اتضح لنا اثناء مدرسه كلام العلامه السلفيه رحمه الله تعالى. بعضهم قال قل ان كان للرحمن ولد فان اول العابدين، يعني لذلك الولد، لكن هو ليس له ولد. قول اخر قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين لله على فرض ان له ولد. طبعا كلا الاحتمالين في غايه الخطوره. لماذا؟ لان لأنه شرط في صحة الإيمان الكفر بعبادة أي والد وأي مولود. لا يصح الإيمان والإسلام لأي شخص إلا إذا كفر لكون إذا كفر أو اعتقد عدم استحقاق أي والد أو أي مولود لأن يعبد أو اتخذ إله. هذا الفرق في صحة الإيمان والقضية في غاية الخطورة كما يأتي إن شاء الله. القول الثالث على أساس إن تربية قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين لله جازمين لأنه لا يمكن أن يكون له ولد. وقال جماعة آخرون إن لفظة إن في الآية نافية إن ثمانة ثاني ما نافية. والمعنى قل إن كان للرحمن ولد يعني ما كان للرحمن ولد. وعلى القول بأن إن نافية ففي معنى قوله فأنا أول العابدين ثلاثة أوجه. الأول وهو أقرب الوجوه أن المعنى قل إن كان للرحمن ولد ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله المنزهين له عن الولد وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. والذي يقوي ويؤكد هذا التفسير ويفققه دون غيره وقوله سبحانه في الآية التي بعدها مباشرة إيه؟ سبحان ربك رب العرش عما يصفون. سبحان ربك رب العرش عما يصفون. قل إن كان للرحمن ولد يعني ليس للرحمن ولد ما كان للرحمن من ولد فأنا أول العابدين أنا أول الآنفين المستنكفين من ذلك يعني الكون الباطن المفترى على ربنا الذي هو ادعاء الولد له. والعرب تقول عابد بكسر الباء يعبد بفتحها فهو عابد بفتح الأكف على الثاني وعابد أيضا سماعا إذا اشتدت أنفته واستنكافه وغضبه. ومنه قول الفرزدق أولئك قومي إن هجوني هجوتهم وأعبد أن أهجو كليلا بباربي. أولئك قومي إن هجوني هجوتهم وأعبد أن أهجو كليلا بباربي يعني قوله وأعبد أي آنف وأستنكف. ومنه أيضا قول آخر متى ما يكى ذو الود يقرن قليله ويعبد عليه لا محالة ظالما. متى ما يفأ ذو الود يفرم قرنه ويعبد عليه لا محالة ظالمة يعني يستنكف أو يستكبر عليه. وفي قصة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه المذكور أنه جيء بامرأة من جهينة تزوجت فولدت في ستة أشهر فبعث بها عثمان لتبلغ اعتقادا منه أنها كانت حاملا قبل العقد في ولادتها قبل ستة أشهر. فقال له علي رضي الله عنهما إن الله يقول وحمله وفصاله ثلاثين شهرا ويقول جل وعلا وفصاله في عامين فلم يبقى عن الفصال من المدة إلا ستة أشهر. فما عبد عثمان رضي الله عنه أن بعث إليها لترد ولا ترجم. فتأمل هنا قول الراوي فما عبد عثمان هذا هو محل الشاهد من القصة. فقوله فوالله ما عبد عثمان يعني ما أنف ولا استنكف من الرجوع الى الحق حين افتاه به علي رضي الله تعالى عنه. ما عدل يعني ما استنكف ولا امن. اذا هذا هو الاحتمال الثاني على القول بان ان نافيه قل ما كان الرحمن ولد فانا اول المستنكفين الآنفين من هذا القول الذي يتنزه الله عنه. الوجه الثالث قل ما كان ان كان يعني ما كان الرحمن ولد فانا اول العابدين الجاحدين النافين ان يكون لله ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال مقلده غفر الله له وعفى عنه الذي يظهر لي في معنى الايه الكريمه انه يتعين المصير الى القول بان ان نافيه وان القول بكونها ترفيه لا يمكن ان يصح له معنى بحسب وضع اللغه العربيه التي نزل بها القران وان قال به جماعه من ادلاء العلماء. فانما اخترنا ان ان هي النافيه لا الشرطيه وقلنا ان المصير الى ذلك متعين في نظرنا باربعه امور. الاول ان هذا القول جار على الاسلوب العربي جريانا واضحا ماء السلفين فكون ان كان بمعنى ما كان كثير في القرآن وفي كلام العرب، كقوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة، أي ما كانت إلا صيحة واحدة. فقولك مثلا معنى الآيات الكريمة ما كان لله ولد، فأنا أول العاجزين الخاضعين للعظيم الأعظم المنزه عن الولد، أو ما كان لله ولد فأنا أول الآنفين المستنكفين أن يوصف ربنا بما لا يليق بكماله وجلاله بالنسبة الولد إليه، أو الجاحدين النفيل أن يكون لربنا ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هل هذا فيه إشكال؟ هل الآية على هذا فيها إشكال؟ إن كان الرحمن ولد يعني ما كان الرحمن ولد، سواء قلنا ما كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين الخاضعين لله المنزهين له عن أن يكون له ولد، أو فأنا أول العابدين الآنفين المستنكفين عن ذلك القول وأنزه الله عن ذلك، أو فأنا أول العابدين الجاحدين النفيل أن يكون ربنا ولد. طبعا هذا ليس فيه أدنى إشكال. لماذا؟ لأنه جار على اللغة العربية التي نزل بها السؤال، لأن العرب تستعمل ما بمعنى إن بمعنى ما النافية. أيضا هذا القول دال على تنزيه الله سبحانه وتعالى تنزيها تاما عن الولد من غير إيهام البتة، بخلاف ذلك هل أي شيء من هذه الاحتمالات المبنية على أساس إن النافية في احتمال أن أي يتوهم ومتوهم أن الله يمكن أن يكون له ولد أو أن يتخذ ولدا؟ هذا الاحتمال أو هذا الإيهام غير وارد على الإطلاق. أيضا الأمر الثاني الذي يعجل تفسير إن بمعنى ما النافية، أن تنزيه الله عن الولد بالعبارات التي لا إيهام فيها هو الذي جاء فيه الآيات الكثيرة في القرآن، كما قال سبحانه وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وفي سورة مريم قال تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. والآيات كثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن إن نافية، إن كان الرحمن ولد حقية فدعوا العابدين على احتمال هذا، لا سياق آيات القرآن ونظام القرآن كل الآيات تأتي عند نفي قضية الولد تأتي حاكمة وجازمة بنفيه بصورة ليس فيها أدنى إيهام. فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع النفي الصريح. جميع الآيات التي تعرضت لنفي ولد عن الله أتت صريحة وجازمة وقاطعة لا إيهام فيها. فلنسلك بهذه الآية نفس المسألة، لأن الآية متنازعون فيها العلماء في تفسيرها. أي قول يترجح؟ يترجح القول الذي يعني إيه يتفق مع أسلوب القرآن الكريم في عدة آيات في الصرامة والوضوح الكامل في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وخير ما يفسر به القرآن القرآن. فكون المعبر في الآية ما كان للرحمن ولد، إن كان للرحمن ولد لما نقول ما كان للرحمن ولد على ما بصيغة النفي الصريح هذا مطابق لقوله تعالى في آخر سورة بني إسرائيل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى في أول سورة الفرقان ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد. وقال تعالى لم يلد ولم يولد. وقال عز وجل ألا إنهم من إثيهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون إلى غير ذلك من الآيات. إذا هذا كله يؤيد الآية التي هي محل النزاع في تفسيرها ينبغي أن نتحكم إلى أسلوب القرآن في تناول هذه الآية وهو النفي الواضح لهذه القضية. أما على القول بأن إن شرطية إن كان للرحمن ولد وأن قوله تعالى فأنا أول العابدين جزاء لذلك الشرط، فإن ذلك لا نظير له البتة في كلام الله ولا توجد فيه آية واحدة تدل على هذا المعنى. واضح ولا غير واضح؟ يعني شوف لما تكون كيف تتناول المسألة في غاية الروعة في الحقيقة، وهذه من الكنوز النادرة. أنا أعجب كيف لم اجد غير ما واحد منكم فقط كتاب اضواء البيان. انا شيء ممكن في الغايه. كتاب اضواء البيان من الدرر العلم والظنون به النادره، يعني كما ترون فيه من التحقيقات لا يوجد في غيره. فانا لما اختلط علي الامر ونسيت الكتاب لم اجد غير مع اخ واحد اضواء البيان، هذا شيء ممكن. فرجاء اهتمام بهذا الكنز العظيم من كنوز العلم. يقول واما على القول بان لئن صرفيا وان قوله تعالى فامن اول المعبودين جميع لذلك الصرف فان ذلك لا نظير له البته في كتاب الله ولا توجد فيه ايه تدل على هذا المعنى. هذا التفسير لا يوجد ايه واحده تسانده اللي هو القول بان لئن صرفيا ان كان للرحمن واحد فمنها في الصرف غير الصرف. نعم. الامر الثالث الذي يحسن القول بان ان نافيه بمعنى ما وان القول بان ان صرفيه لا يمكن ان يصح له معنى في اللغه العربيه الا معنى محرور لا يجوز القول به بحال. وكتاب الله جل وعلا يجب تنبيهه عن حمله على معاني محظوره لا يجوز القول بها. في رأي هذا انه عن قول بان ان صرفيه وقولي فانا اول العابدين جزاء الصرف لا معنى لصدقه البتة الا بصحه الربط بين الصرف والجزاء. هذا كلام من كلام علم المنطق لكن هو يمكن ان يلوه بسهوله. لا يمكن ان تكون هذه القضيه صادقه الا اذا صح الربط بين الصرف والجزاء. كل انسان للرحمن ولد فانا اول العابدين. هو فصل علامة التنفيذ هنا في كلام حديثة ومستفيد في هذه المنطق في هذا فأنا أتجاوز عنه طلبا للاختصار. يقول في النهاية على القول بأن الآية الكريمة جملة صرف وجزاء لا تصح الربط بين طرفيها البتة أيضا إلا على وجه المحظور لا يجوز المصير إليه بحال. لأن كون المعبود إذا ولد واستحقاقه هو أو ولده العبادة لا صح الربط بينهما البتة إلا على معنى هو كفر بالله. لأن المستحق للعبادة لا يعقل بحال أن يكون ولدا ولا والدا. إذا كنا بصحة الربط بين الجزاء يعني إنسان الصرف وجواب الصرف ففي هذه الحالة يعني إذا كنا لئن صرفيا فلا بد من صحة الربط بين ايه الصرف والجزاء. لا يمكن ان يصح الربط بينهما الا على وجه المحال طبعا اللي هو ايه ان كان الرحمن ولد فانا اول العابدين لذلك الولد او فانا اول العابدين لايه لذلك الاله الذي اتخذ ولد. هذا المعنى قطعا كفر صراح لا شك فيه لا شك على الاطلاق ان انه اذا قيل انها صرفيه فانه لا يصح الربط بينهما الا على معنى هو كفر بالله سبحانه وتعالى. لأن المستحق للعبادة لا يعقل بحال أن يكون ولدا أو والدا. ومن جوز أن يكون الإله المعبود تثبت له الولدية أو الوالدية فهو كافر كفرا مقطوع معلوم الأدلة بالضرورة يقطع بكفره بلا شك. فشرط في صحة الإيمان الاعتقاد الجازم بأن الإله الحق المعبود لا يمكن أن يكون ولدا ولا والدا. وبه تعلم أن الصرف المدعوم في قوله إن كان للرحمن ولد إنما يعلق به المحال لاستحالة كون الرحمن ذا ولد. ومعلوم أن المحال لا يعلق عليه إلا المحال. فتعليق عبادة الله التي هي أصل الدين على كونه ذا ولد ظاهر فساده كما شرع. وإنما تسبق التصفية في مثال هذا لو كان المعلق عليه مستحيلا. فالدعاء أن إن في الآية صرفية يكون مثل ما قيل إيه لو كان معه آلهة لكنت أول العابدين له. لو كان معه آلهة لكنت أول العابدين له. هل هذا ينطق؟ لا يمكن أن يصدق بحال لأن واحدا من آلهة متعددة لا يمكن أن يعبد. فالربط بين طرفين في هذه القضية لا يصح بحال. ويتضح لك ذلك بمعنى قوله تعالى وما كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن فذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فقوله إذن أي لو كان معه غيره من الآلهة لذهب كل واحد منهم بما خلق واتقل به وغالب بعضهم بعضا ولم ينطلق للسماوات والأرض نظام ولا فسد كل شيء كما قال تعالى لو كان فينا آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ومعنى ابتغائهم إليه سبيلا هو طلبهم طريقا إلى مغالبته كما يفعله بعض الملوك مع بعضهم. والحاصل أن الصرف إن علق به مستحيل فلا يمكن أن يصح الربط بينه وبين الجزاء إلا إذا كان الجزاء مستحيلا أيضا، لأن الصرف المستحيل لا يمكن أن يوجد به إلا الجزاء المستحيل. أما كون الصرف مستحيلا والجزاء هو أساس الدين وعماد الأمر فمما لا يصح بخلاف، ومن ذهب إليه من أهل العلم والدين لا شك في غلطه. ايضا يعني انت تخيل ان الايه على قول بناها فصيح كل انسان الرحمن ولد فانا اول العابدين يعني انا اول المسارعين لعباد ذلك الولد. طيب لا هذا هو المنطوق في زعمهم على قول بانها فصيح، ما المفهوم؟ ايوه شفت الفرق مع القران ده كل انسان الرحمن ولد فانا اول العابدين هذا هو المنطوق انا سأسارع الى عبادتي او عباده ذلك الولد والعياذ بالله. المفهوم كن ان لم يكن للرحمن ولد فلست بعاهد سوف اتفاضى ان لم اعبده، يعني كانه لا يعبد الا اذا كان له ولد او لا يسرع غسله اذا كان له ولد. هذا المنطق المفهوم كن ان لم يكن للرحمن ولد فانا اول الرسولين عباده هذا الاله الذي ليس له ولد. طبعا هذا بلا شك هذا على التساهل في القول بأن العلم صرفيا. ثم ذكر كلاما للرازي في هذه الآية وأيضا كلاما آخر للزمخشري، لكن الزمخشري قال كلاما طويلا عن سعادته في الانتصار لعقيدته الاعتزالية الباطلة ورد عليه الحقيقة الأعلام السكاتي تفيد به كلام في تفصيل يعني كثير إلى أن قال رحمه الله تعالى الحقيقة علق على كلام البختري أقل جدا في النقد كلام المسلم البختري اعتدى عدوانا مبينا بسعادته أحيانا على أهل السنة يعتدى أشد العدوان وأبطل انتصارا لعقيدته الفاسدة. ثم خلف الكثير وقد أعرضت عن الإطالة في بيان كلامه وشدة ضلاله وتناقضه لقناعته ووضوح مثلاله، فهي عبارات منقصة وشفقة لا طائل تحتها، وهي تحمل في سياقها الكفر والجهل بالمعنى العربي للآية والتناقض الواضح. وكم من كلام مليء بنصرة القول وهو عقيم لا فائدة فيه ولا طائل تحته كما قيل وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت معني جعلت لها في قاعدة. يعني قاعد يؤكد ويكتم ويكرر ويقول لها إن يتمخض عن حاجة مهمة. يقول بقى يعني يقول إن راح ممكن يكتر الكلام ولكن لا فائدة لهذا الفن. وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت معني جعلت لها في قاعدة. وفي قول الآخر فظل يعمل أياما رويته وكبها الماء بعد الجهد بالماء. الإمام للأسف الشديد من الإمام شيخ المسلمين الإمام ابن حضرة الجرير رحمه الله تعالى ذهب إلى أن إن إيه صافية ورد على القول بأن على من يقولون إن إن لا يعني نافية قال لا هذا يلزم منه إيهاب المحذور الذي لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. قال إن هذا المذهب هو قول بأن كلمة إن نافية قل ما كان للرحمن ولد ده يلزم إيه منه معنى المحظور لا يجوز في حق الناس صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ قالوا بأنه إن كان المعنى إن كان للرحمن ولد يعني ما كان لله ولد فإنه لا يدل على نفي الولد إلا في الماضي. فالحفظ من الجرير لم يهم هذا التفسير بناء على أننا قلنا تفسير إن كان للرحمن ولد يعني ما كان للرحمن ولد فالإبن الصلوح يحدث أحباب الكفار أن يفعلوا ويقولوا لا صح ماشي ما كان الرحمن ولد في الماضي فإذا انطلقت لم يكن له في الماضي ولد، ولكن الولد قرأ عليه بعد ذلك لما طهر الجن ووردت له بناته التي هي الملائكة. قال إن هذا المحظور يمنع من الحمل على النفس. أي نعم، هل حد عنده تعليق على هذا الكلام الحافظ الجليل؟ تفضل. أحسن، نعم. سيرة كان من القرآن مليء بعشرات الآيات في الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن كان أحيانا تفيد الإيه؟ الاستمرار، وليس فقط إيه؟ فعل الماضي الناس يعني بهذا النعم. يقول العلامة السكيتي رحمه الله تعالى: إن هذا المحظور يمنع من الحمل على النفس لا شك في عدم صحته لدلالة الآيات القرآنية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر له. هذا الإيهام إن قلنا إن كان الرحمن ولد معناها لا كان الرحمن ولد في الماضي فقط، ونفتح باب المشركين يقولوا طيب لكن طرا عليه بعد ذلك معناه لا ولد، فهذا لا أثر له. ولو كان له أثر لما كان الله سبحانه وتعالى يمدح نفسه بالثناء عليه بلفظتان الدالة على حقوق الزمن الماضي في نحو قوله: وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عليما حكيما، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء قدير، ان الله كان عليا كبيرا، الى غير ذلك من الايات التي يصعب حصرها. فان معنى كل تلك الايات انه كان ولم يزل، انه كان ولم يزل. فلو كان الكفار يقولون ذلك الذي زعموه هو قولهم صدقت ما كان له ولد في الماضي ولكنه قرأ له، لهم لفهموا كان من الآيات من العلماء، يعني لو كان الكفار ممكن يفهموا من الآية ما كان للرحمن ولد إن وفقت في الماضي، كان أولى أن يعترضوا على عشرات الآيات التي سمعوها من أمثلة الآيات التي ذكرنا: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليا كبيرا، كان أولى ده كان في الماضي، لأن كان تدل على الماضي فقط. لكن هل حصل هذا؟ لا، لأنهم يفهمون لغة العرب وهم أهل هذه اللغة، لم يقولوا كان عليما حكيما في الماضي ولكنه قرأ عليه عدم ذلك. أيضا المحظور الذي زعموه لم يمنع من إطلاق نفي الكون الماضي في قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. فلم يقل نفسه تعالى: وما كان ربك نسيا. طيب هل على كلامه يعني في الماضي فقط؟ هل أحد من المشركين اعترض وقال لك الموقع يطرا عليه مقول هذا الناس النسيان بعد ذلك؟ ما حصل ذلك، لماذا؟ لان هي لانهم اهل اللغه ما فهموا ابدا ان هذا يكون في الماضي، بل بالعكس فهموا انه كان ولم يزل سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضوا، اهي صيغه ماضي ايضا. وقال تعالى: وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. والايات مثل ذلك كثيره. ومن اوضحها في محل النزاع: وما كان معه من إله. هيعترض حد يقول لا بما كان في الماضي، ليه في محل النزاع؟ ليه دي ألطف آية في محل النزاع؟ هتقول فيها إيه؟ ما إحنا كلامنا كله على هذا الإهام الذي يزعمون أنه يترتب على القول بأن هم نافلة زي ما. طيب نجيبهم الآية دي: وما كان معه من إله، زي إن كان معه من إله نافئ. ولو كان محظور ممكن يشكل يقول لا ما كان معه من إله في الماضي لكن طرأ بعد ذلك معه شريك والعياذ بالله. من أوضح الأمثلة في محل النزاع قوله تعالى: وما كان معه من إله، ما هي في الماضي. ولم يمنع من نفي القرآن للولد في الزمن الماضي في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، أيضا بناء ما اتخذ الله من ولد. فإن الكفار لم يقولوا يوما صدق ما اتخذه في الماضي ولكن قرأ عليه اتخاذهم. كذلك في قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يعني في الماضي برضه. فقال: لم يلد ولم يولد، لأن لم تنقل المضارع إلى معنى الماضي، لم يلد يبقى في الماضي. والكفار لم يقولوا يوما صدق لم يتخذ ولدا في الماضي ولكنه قرأ عليه اتخاذهم. ولم يقولوا لم يلد في الماضي ولكنه ولد أخيرا. والحاصل أن الكفار لم يفروا أن الله منزه عن الولد لا في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال، ومعلوم أن الولادة المزعومة حدث متجدد. وبذلك تعلم ان ما زعموه من ايهام المحذور في كون ان في الايات نافيه لا اساس له ولا معول عليه، وان ما ادعوه من كونها فرضيه ليس له معنى في اللغه العربيه الا المعنى المحذور الذي لا يجوز في حق الله لحال. ترافق الكلام الحاصل ان كون معنى ان في الايه الكريمه هو النفي لا اشكال فيه، ولا محذور ولا ايهام، وان الايات القرانيه تشهد له لكثره الايات المطابقه لهذا المعنى في القران. واما كون معنى الايات الشر والجزاء فلا يصح له معنى غير محذور في اللغه، وليس له في كتاب الله نظير لاجماع اهل اللسان العربي على اختلاف المعنى في التعليق بان والتعليق بلو، لان التعليق بلو يدل على عدم الشر، وعدم الشر يستلزم عدم المشروط بخلاف بان، فالتعليق بها يدل على الشك في وجود الشر بلا نزاع. ثم قال تبارك وتعالى سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون. طبعا سبحان هذا يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله واجلاله. ولما قال تبارك وتعالى كل ان كان يعني ما كان للرحمن ولد نزه نفسه تنزيها تاما عما يصفونه به من نسبه الولد اليه، مبينا ان رب السماوات والارض ورب العرش جدير بالتنزيه عن الولد وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. ثم قال تبارك وتعالى فذرهم يقولوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يقولوا اي في باطلهم، ويلعبوا اي في دنياهم، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وذلك يوم يفنيهم الله بذريتهم عليه جهنم وهو يوم القيامه. وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، هذا مثل قوله تبارك وتعالى في سوره الانعام وهو الله في السماوات وفي الارض، يعني هو الاله الحق المعبود بحق في السماوات وفي الارض، فهذا معنى قوله هنا وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يعني هو الاله الحق المعبود بحق، ولا ينافي ذلك كون المشركين اتخذوا معه الهه باطله، لان ما الهم معاني الالهه هو الايه؟ هو الخلود في جهنم الى الابد. فهذه الالهه الهه باطله، ولذلك كما قلنا مرارا ان معنى لا اله الا الله لا اله حق الا الله، واما ما عدا الله من الالهه فهو باطل بلا كان. وهو الذي في السماء اله يعني هو معبود في السماء ومعبود في الارض كما في ايه الانعام بلا شريك. وهو الحكيم العليم اي في تدبير خلقه وتسخيرهم لما يشاء لمصالحهم. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه اي الشفاعه لهم عند الله كما زعموا ان اندادهم شفعاء. وما يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه يعني لا يملك هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله ان يشفعوا لهم كما يزعمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي من آمن بالله فأقر بتوحيده وهم يعلمون حقيقة توحيده أي وحدوه وأخلصوا له على علم منهم ويقين كقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن كثير هذا استثناء منقطع أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تبقى شفاعته عنده بإذنه له. قال الشهاد استدل الفقهاء بهذه الايه على ان الشهاده لا تكون الا عن علم وانها تجوز وان لم يشهد. قال تعالى وان سالتهم من خلقهم ليقولن الله اي خلقنا الله الذي خلقنا لتعذر المكافره فيه من فرط ظهوره. وهذا احد الادله الكثيره جدا المذكوره في القران الكريم التي تثبت ان المشركين كانوا يقولون لا رب الا الله، النصارى يقولون لا رب الا الله وهكذا جميع قواعد المشركين حتى اليهود لا رب الا الله. ابو جهل وغلاه كان يقول لا رب الا الله اللي هو توحيد الربوبيه توحيد الله بافعاله التي تأتي بالأثار رموز يأتي الخلق وكان إيه الإحياء والإماتة والرزق يعني كل ما يأتي من المعرض العجاب فهو إيه أفعال الربوبية. فهم جميعا كانوا يقولون أنه لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله. فتوحيد الله في أفعاله هو هذه العقيدة مشتركة بين كافة الأمم الكافرة. ولم يحكي الله سبحانه وتعالى ولم يحط علينا في القرآن عن أمة واحدة أنها أنكرت وجود الله، أنها أنكرت وجود الله. نعم منهم من أنكر الفاعل والنشور كالدهريين الذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لكنهم لم ينكروا وجود الله بدلالة سياق الحياة في سورة المؤمنون كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن بيت الخطيب هو إيه؟ لا إله إلا الله، هذه هي الفضيلة. فكلمة النجاة ليست لا رب إلا الله، لأن كما نرى هنا في هذه الآية وإن سألتهم من خلقهم من ربهم الذي خلقهم لا يقولون الله، ينكرون بذلك. فأنى يؤتكون أي يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وقيله أي قيل محمد صلوات الله وسلامه عليه ساكنا إلى ربه تبارك وتعالى قومه الذين كذبوه وما يلقى منهم. بعض العلماء عدوا هذه الآية من الآيات التي فيها خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن القسم بقول النبي عليه الصلاة والسلام. هل في شيء آخر برضو من الخصائص في سبيل هذا؟ نعم قوله تعالى لعمرك إنهم لفي فترتهم يعمهون، لعمرك يعني وحياتك يا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وآياته العظيمة. فأنظر إلى حب الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام يخلف بحياته فيقول لعمرك يا محمد، يعني يقول أنت طبعا ده غلط وحياتك خطأ نحن نخلف غير الله، لكن الله حلف بحياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ما لم يحصل لنبي آخر من الأنبياء. ولعمرك إنهم لفي فترتهم يعمهون، وهنا حلف بكلامه بقوله وقيله أقسم بقول محمد عن السلام قال يا رب ساكنا إلى الله، يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قيل إن قيله معطوف على وعنده علم الساعة مع كل فصل، وعنده علم الساعة وعلم قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، هذا قول سيأتي أقوال أخرى. وقيله أي قيل محمد صلوات الله عليه ساكيا إلى ربه تبارك وتعالى قومه الذين كذبوه وما يلقى منهم يا رب إن هؤلاء قوم، إن هؤلاء الذين أمرتني بإنذارهم وأرسلتني إليهم بدعائهم إليه قوم لا يؤمنون، أي بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر. فقوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فافصح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فافصح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خطاب له صلى الله عليه وسلم بلا نزاع، فادعاه ان الضمير في قيله العيسى لا دليل عليه ولا وجه له. وما تضمنته هذه الايات الكريمه من شكواه عليه الصلاه والسلام الى ربه عدم ايمان قومه جاء موضحا في غير هذا الموضع قوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال موسى عليه السلام ساكيا قومه فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. وقال نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إلى آخر الآيات. فافصح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، فيها قراءتان فسوف يعلمون وقراءة أخرى فسوف تعلمون. هذه الآية الكريمة تقول التوحيد رحمه الله، هذه الآيات الكريمة تضمنت ثلاثة أمور. الأول أمره بالصفح عن الكفار، صفح عنه أمره تعالى بالصفح عن الكفار. الثاني أن يقول لهم سلام. الثالث تهديد للكفار لأنهم سيعلمون حقيقة الأمر وصحة ما يوعد به الكافر من عذاب النار. أما الأول فقد أوضحه قوله تعالى فصح عنهم، قال تعالى وإن الساعة لآتية فصح الصفح الجميل، وقال عز وجل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. والصفح هو الإعراض عن المؤاخذة بالذنب، قال بعضهم وهو أبلغ من العصر، قال لأن الصفح أصله مشتق من صفحة العنق، فكأنه يولي المذنب بصفحة عنقه معرضا عن عباده فما فوقه. وأما الأمر الثاني صفح عنه وقل سلام، فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الصليبين، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد الطيبين عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فإذا هذا السياق وقالوا ايه اعرض عنه وقال لنا اعملنا ولكم اعملكم سلام عليكم لنا السلام الجريد، يسمى كلمه واحده في اللغه العربيه يعبر عنه كلمه واحده على وزن المفعله. لا ايوه المتاركه، المتاركه يعني كل واحد خلاص تقول ايه بينه وبين السائل فتحالف على السهل وكل واحد يروح لحاله يعبر عن كلمه ايه المتاركه، المتغرق كما تقول لكم دينكم ولي دين. ومحك ذلك هنا قال لا تنظروا لنا أعملنا ولكم أعملكم سلام عليكم لا نستغل الجاهلين. وقال عز وجل عن إبراهيم إنه قال له أبوه لئن لم تنتهي لأرجلنك واهجرني مليا، قال له سلام عليك. ومعنى السلام في الآيات المذكورة إخبارهم بسلامة الكفار من أذاهم ومن مجازاتهم لهم بالسوء، فانتبهوا كثيرا لهذا المعنى كي لا يتعرض عندكم النهي عن مداءة اليهود والنصارى بالسلام وغير الامر هنا بالسلام. فالسلام هو المقصود منه المتاركة، المتاركة ما معنى السلام؟ لكن المقصود السلام اللي هو التحية الذي هو اسم الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله، لا المقصود هنا وكل سلام ما معناها انك اخبر هؤلاء الكفار بانك لم تمسهم بأذى، كان إخبارهم بسلامة الكفار من أمامهم وأنك لن تجزيهم بالسوء ومن مجازاتهم لهم بالسوء، أي سلام عليكم يعني سلمتم منا لا نكافئكم ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا. أي نعم. فإذا يعني لا يصح أن يصنف الآية إذا كانت الآية تعمل في عدم المكافأة ورد التفاهة بالمثل ومعنى سلام الأمان لا نؤذيكم، فلا يجوز ان الانسان يستعمل نفس الايه في المكافاه، لان بعض الناس يبقى عايز يكتب لقدامه ويقف بالجهل فيقول له سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ويقصد ايه؟ ان يقف بالجهل، هذه مكافاه واضح؟ لكن المقصود سلام عليكم ان لن نؤذيكم، هذه متاركه كما يعني قلنا. نعم. يعني اذكر من قبيل في احدى المحاكمات القديمه كان القاضي بيسلم اسماء بتاعت الناس يعني ويقول مذنب ام غير مذنب، فكان البعض يرد على القاضي بقوله سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هل هو حقق معنى سلام عليكم؟ يعني لما يكتبوا في المجاهل هل يعني هو يعني حلل هو ناقض المعنى الذي تدل عليه الان؟ نأخذ المعنى الذي تدل عليه الآية والله تعالى أعلم. أما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار لأنهم تعلمون الحقيقة فسوف تعلمون، فقد قال تعالى ولا تعلمن نبأه بعد حين، وقال أيضا لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وقال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وقال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وقال أيضا عز وجل لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فكثير من اهل العلم يقول ان قوله تعالى فاصفح عنهم وما في معنى منسوخ بايات السيف، وجماعات من المحدثين يقولون هو ليس منسوخ، والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال، والصفح عن الجهل عن الجهل والاعراض عنهم وصف كريم وادب سماوي لا يتعارض مع ذلك والعلم عند الله تعالى. يعني حتى لو وصل في مواجهة الكفار إلى حد القتل لكن لا يعني ذلك أن يكون الإنسان سيء الخلق وألا يتحلى بمكارم الأخلاق، فالقتل في محل يجب فيه القتال، أما الصفح عن الجهلة والصبر على ذهم او الاعراض عنهم فهو وصف كريم وادب سماوي ليس مما يدخله النفس، لان هذه من محاسن الاخلاق العصبي والاعراض عن الجاهلين. قال القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الخاتمه من سوره الزخرف: افصح اي اعرض عنهم وقل سلام لكم او عليكم او امري سلام اي متاركه. وانتبهوا لكلام القاسمي يقول: فهو سلام متاركه لا تحيه، سلام متاركه لا تحيه. وقال الرازي: احتج قوم بهذه الايه على انه يجوز السلام على الكافر، ثم قال: ان صح هذا الاستدلال فانه يوجب الاتصال على مجرد قول سلام، وان يقال للمؤمن سلام عليكم. والمقصود التنبيه على التحيه التي تنسب للمسلم والكافر، يعني ان كان كافر قل له سلام. وفيه نظر، هذا السلام الذي ذكر الرازي فيه نظر، لانه جنود على الظاهر البحث هنا والغفلة عن نظائره. يعني المتهم من الآية أن بعض الناس فهم سلام يعني الكافر تقول سلام بس، لكن الممكن تقول سلام عليكم. طبعا هذا فيه غفلة عن نظائره أنه مثل قوله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: سلام عليك، استعمل إيه؟ كلمة عليك، سلام عليك استغفر الله رب. نفس الآية الأخرى في سورة القصص: سلام عليكم كانت في الجاهلين، استعمل كلمه عليكم. نعم، على ان الاكثر على ان الخبر هنا محذوف سلام اي عليكم، والمقدر كالمذكور والمحذوف لعله كالثابت. فالصواب ان السلام للمشاركه، والله تعالى اعلم. فالسلام هنا للمشاركه، مش التحيه التي يلقيها الانسان كلما قابل الصحابه. واضح ام غير واضح؟ فانا ازاي سالت سؤال عن كلمه المشاركه، لان هذا مصطلح تحتاجه كثيرا خاصه في مثل هذه الايه، ان هذا السلام متاركا، يعني كل واحد يروح حاله. انت لك دينك وانا لي دين، طبعا دينك الباطل يعني ودين الحق، ولكم اعمالكم لنا اعمالنا لكم اعمالكم، انتم بريئون منها اعمل وانا بريء مما تعملون، وكل واحد يروح حاله. هذا هو المعنى المتاركه، خلاص ينهي الانسان معه. فاذا هذا السلام سلام متاركه وليس سلام تحية. فإذا قلنا إنه سلام متاركة لم يحصل تعارض بين فهم هذه الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام. فالظاهر يعني تحريم مبادئة اليهود والنصارى في النصارى بالسلام إلا إن كان على صفة عامة، مثل قول الله تبارك وتعالى في لسان موسى عليه السلام: سلام على من اتبع الهدى. فيمكن اذا دخلت مجلسا فيه مسلمون كفار ان تقول: السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، اللي اتبع الهدى اي سلم، وانت تقتل المسلمين. او تقول، وايضا النبي عليه السلام لما ارسل الكتاب الى هرقل ايضا سلم بقوله: السلام على من اتبع الهدى. واضح؟ كذلك يمكن ان تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. واضح؟ اما مبادئه اليهود والنصارى بالسلام فان ذلك لا يجوز ايضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز ابتداء بغير السلام؟ اختلف فيها العلماء، بعض العلماء يقول يجوز، كيف حالك او كذا، في بعض العلماء احمد من قال هذا اشد من السلام، وان كان لا يوجد دليل على المنع من ذلك، لكن بعض العلماء قالوا اذا هو بدا بالسلام وانت ترد التحيه بمثلها فهنا يجوز ان ترد عليه بالسلام. عموم قوله تعالى: وادخلكم التحيه فحيوا احسن منها او ردوا عليه. نحن نرجو ان ياتي وقت اخر نفصل في هذه الاحكام احكام السلام ان شاء الله تعالى. فسوف يعلمون اي حقيقه ما ارسلت به في نمو الحق وظهور الباطل. الحقيقه ذكر بعد ذلك كلاما فيما يتعلق بالاعراب قوله تعالى: وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال القاسمي: قرئ وقيله بالنصب عطفا على سرهم ونجواهم، فليحسبون ان لا نعلم سرهم ونجواهم، وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، فهذا معطوف على هذا القوم الاول. وضعف بوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحصل اعتراضا، او على محل الساعة، لأنه في محل عنده علم الساعة، لأنه مصدر مضاف لمفعوله أو في إضمار فعله، أي وقال في له. وقل أبي الجر أكثر على الساعة أو الواو للقسم وفي يدي، والجواب محذوف أي لا أفعلن بهم ما أريد، أو مذكور وهو قوله إن هؤلاء قوم ما يؤمنون. وقرئ بالرفع وخيره عطفا على علم الساعة لتقدير المضاف، أي وعنده علم خيره، أو مرفوع بالابتداء وجملة ورفع إلى آخره هو الخبر أو الخبر محذوف، أو أي وخيره وخيره كيف وكيف مسموع أو متقبل. وفي الحواشي مجازيات جدلية فازدد بمراجعتها علما. هذا هذا تفسير سورة الزخرف، ونتبع الأسبوع القادم إن شاء الله في تفسير سورة الدخان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.